الاستهتار يؤدي إلى الاستمرار، الجهل بالله، الجهل بعظم حرمات الله، الجهل بعظمة شعائر الله يؤدي إلى التفريط الذي يدوم ويستمر بعد ذلك فيمنع الإنسان من التوبة. طالما الإنسان مستمرا في الذنب فلا تقبل منه توبة، لا يصلح أن أقول أنا أتوب وأنا ما زلت مقيما على نفس الذنب. ولذلك من العجيب جدا هذا الذي يعني يفعلونه في بعض هذه الأفلام، عندما يأتي المنتحر ينتحر ويقول يا رب سامحني، وهو ينتحر يعني حال الانتحار يطلب المغفرة من الله عز وجل. طبعا أنت خلاص ستنتحر، فما معنى هذا؟ هو مقيم على هذه المعصية ويطلب من الله التوبة، يطلب من الله أن يغفر له ذنبه، هذا لا يصلح. لا يمكن أن تكون مقيما على الذنب وفي نفس الوقت تطلب من الله عز وجل أن يتوب عليك أو أن يغفر لك. لا يمكن للزاني أثناء الزنا أن يطلب من الله المسامحة وهو ما زال يزني. لا بد للإنسان الذي يريد أن يتوب، كما سمعتم في الشروط، الإقلاع عن الذنب. إذن هنا كما في الآية وليست التوبة للذين يعملون، استفدنا مسألة الاستمرار من لفظة يعملون، فهم يعملون وما زالوا يعملون وما زالوا مقيمين على هذا الذنب، لم يتوبوا منه، لم يقلعوا عنه، فعدم الإقلاع الاستمرار مانع من الموانع. لا ينفع أن تتوب وأنت مستمر. وهذا لا يخالف ما قلته الليلة الماضية من أن الإنسان إذا تاب من الذنب أقلع عنه وندم على ما فات وعزم على أن لا يعود فتوبته صحيحة. نفرض أنه عاد مرة ثانية، هذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. نفرض أنه عاد مرة ثالثة، هذا ذنب ثالث يحتاج إلى، فهذا ليس هو الاستمرار الذي نقصده. الاستمرار الذي نقصده أنه مستخف بالحرمة ما زال عليها لم يتب منها، وهو مداوم على الذنب لم يتب منه، هذا لا يصلح أن يتوب وهو ما زال مقيما على الذنب مستمرا في الذنب. إذن الاستمرار مانع من الموانع، لا ينفع أن تتوب وأنت مستمر. إذن الاستهتار يعقبه ماذا؟ يعقبه الاستمرار. وقد استفدنا الاستهتار من الآية الأولى التي شرحها الشيخ علي، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فهم حال عملهم للذنب جاهلون بالله وجاهلون بحرمات الله، لا يقدرونها حق قدرها. إذا هم استمروا في هذا الاستهتار ينتج عنه يعملون، وهو الاستمرار، وهو أيضا مما يمنع من التوبة ويمنع من قبول التوبة أيضا. نحن الآن دخلنا فيما يمنع من قبول التوبة، فالاستمرار في المعصية وعدم الإقلاع عنها مانع من الموانع.
الشيخ حفظ الله said we talked about the istihtar, which is taking sins lightly, and it leads to the second preventer, which is al-istimrar, continuity upon the sin. So the one who is ignorant of his creator, of Allah, and is ignorant of the evil of the sins, then, and he takes the sins lightly, then this will lead him to continue upon the sin and keep perpetrating the sin continuously, and this will prevent him obviously from tawbah. And the Shaykh is mentioning strange cases, and he wonders how could these happen, especially in some movies where the one who wants to commit suicide, he comes to commit suicide, then he says, oh Allah forgive me, then he commits suicide. So this is strange. It's not even, how can, for example, the one who fornicates, when he, at the time he's fornicating, he says, oh Allah forgive me, and he seeks forgiveness. So this is strange, it doesn't make sense. The one who wants to repent, then he shouldn't be continuous, he shouldn't be perpetrating the sin, he has to give up. This is what we benefited from the wording of the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السِّيَاتِ, and forgiveness or accepting forgiveness is not for those who fall into the sin or perpetrate the sin. And this benefits us, or this signifies continuity. So accepting the tawbah is not for those who are still doing the sin, who keep doing it without repenting from it. And this is in line with what we mentioned yesterday, that even if the believer falls into sin, then he repents. Then he falls again into the sin, then he repents. Then he again keeps falling into the sin and repenting. This doesn't mean continuity. As long as the person repents, then this is a new start and a fresh start. So it has nothing to do with the previous ones. But continuity or al-istimrar on the sin here is referring to the one who is committing the sin and he doesn't repent from it. And continuously he is perpetrating it and falling into it. So we understood from the verse, al-istimrar, the word istimrar, continuity, from ya'malun, they are falling into the sin without repentance. And the first preventer, which is foolishness that we mentioned, is taken from bijahala, out of ignorance. So the one who wants to repent, he has to give up the sin, and there should be no continuity on the sin.
Al-istimrar يؤدي إلى مانع ثالث وهو الإصرار المنافي للندم. هو الإنسان المصر مش نادم، هو مصر على المعصية، فأين الندم؟ أين الشعور بالأسف على ما حصل منه في جنب الله؟ مصر على المعصية. ولذلك من صفات المؤمنين الصادقين الذين حققوا الإيمان كما يحب الله ويرضى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بعض إخواننا عنده خلط بين العلم بأن الشيء محرم وبين العلم بالله والعلم بعظم الحرمة، عنده يعني خلط بين الموضوعين. فأحد إخواننا مثلا يرسل يقول كيف تقولون إن المقصود هو الجهل المضاد للعلم، وكم من عاص هو أعرف بالله من غيره ومثاله إبليس هو أكثر الكافرين. إبليس لا يعرف الله معرفة تنفعه، هذه المعرفة هي حجة عليه، لا هو ما يعرف الله، لو عرفه حق المعرفة لما وقع في الكفر. إذن هذه المعرفة هي وبال عليه، هذه معرفة غير نافع، علم غير نافع. ولذلك ورد في الحديث وأعوذ بالله من علم لا ينفع. العلم الحقيقي هو العلم النافع، أما مجرد المعرفة التي هي يعني أنا أعرف أن الله موجود، أعرف أن الله خلقني، أعرف، طيب هل هذا هو الإيمان؟ ولذلك أهل العلم لم يعرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة أو مجرد العلم بالشيء، لا، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذه المعرفة إذا لم يترتب عليها القبول والانقياد والمحبة إلى آخره، إبليس لا يعرف الله هذه المعرفة النافعة، فهذا التصديق وهذه المعرفة ليست هي العلم الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. والشاهد على كل حال أن العاصي يعرف أن هذا الشيء محرم، ولو كان يجهل هو معذور عند الله سبحانه وتعالى، ليس هذا هو العاصي. العاصي لابد أن يكون قد بلغته الحجة الرسالية أن هذه معصية، فعندما يعصي يعلم أنه يعصي. وإبليس لما كفر يعلم أنه كفر، يعلم ذلك، يعرف أنه كفر، فإن الله خطبه بنفسه بذاته العلية سبحانه وتعالى. فالشاهد بارك الله فيكم هو أن الإصرار، الآن الإصرار على ما قلنا، الاستهتار يؤدي إلى الاستمرار، الاستمرار بمرور الوقت يحصل معه الإصرار، وهو المنافي للندم عند التائب. التائب لابد أن يكون نادما، متحسرا، متأسفا، حزينا على ما حصل منه في الماضي. أما هذا المصر ليس حزينا وليس آسفا، مع أنه يعلم أنه يفعل حرمة، لكن استمراره على الحرمة جعله مع مرور الوقت يصر عليها، فلا يكاد يأبه بكلام الناصحين له، لا يكاد يلتفت إلى توجيه الموجهين الذين يحبونه إلى الخير، لا يستمع إلى أحد، بل هو مصر على ما يفعل. وهو وإن كان لم يصل بهذا الإصرار إلى مرتبة الكفر لكنه قريب منه. فالإصرار إذا استمر قد يوصل الإنسان إلى الكفر بالله عز وجل. ولذلك الآية الكريمة في سورة النساء التي نحن بصددها وهي محور الحديث: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت استمرت به المعصية استخفافا واستمرارا وإصرارا إلى أن وصل إلى لحظة الوفاة. وصل إلى لحظة الوفاة. ونفس الشيء في حق الكافر: ولا الذين يموتون وهم كفار استمر كافرا إلى أن أدركه الموت. إذن الاستهتار يوصل إلى الاستمرار، والاستمرار يوصل إلى الإصرار، وكل هذه موانع تمنع الإنسان من التوبة، وتمنع كذلك من أن يقبل الله عز وجل توبته.
The Shaykh Hafizahullah says the second preventer or preventing factor from tawbah that we mentioned was continuity upon sin, al-istimrar. And he said this will lead to a third preventer, which is al-israr, persistence, to persist on the sin. And persistence is completely against regret. So the one who is persisting upon the sin, he has no sense of regret towards his sin. And Allah subhanahu wa ta'ala, when He described the true believers, He said, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. And they did not persist on the sins they fell into when they realized that they were sins. So then the Shaykh received a note from one of the brothers, and he said that it seems that the brother is mixing between two concepts about jahala. The brother raised the objections that how do you say that the one who or the meaning of the verse that الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ, the ones who fall into the sin out of ignorance, that it means foolishness. He said it should mean lack of knowledge, that he doesn't know it is a sin. But the Shaykh Abdullah, and the brother gave the point that Iblis or some people, they know Allah more than others and they still commit sins more than the others. For example, Iblis, he knows Allah subhanahu wa ta'ala, but he fell into the sin. So, the Shaykh Hafizahullah clarified the point and he said, Iblis, yes, he had knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, but this was not beneficial knowledge. This knowledge did not lead him to obey Allah and to know Allah's true worth. So, the true knowledge, the beneficial knowledge, is the one that benefits the one who has it. So, and just mere knowledge of the thing is not considered to be ilm, or is not considered to be beneficial knowledge. For example, if someone knows that Allah is the that Allah exists and that Allah is the creator, this is not iman. This is why the people of Ahlul Sunnah do not define iman by only knowing, but iman is belief in the heart, actions, and speech with the tongue. So if the knowledge doesn't lead the person to know the true worth of Allah subhanahu wa ta'ala and fear Him and accept His guidance and follow that, then this is not a beneficial knowledge. The main point to answer this misunderstanding, the Shaykh of Allah said that the one who falls into a sin without knowing that it is a sin, then he is excused by Allah subhanahu wa ta'ala anyway. He's already excused, there's no sin upon him, because he already doesn't know that it is a sin. So he is excused in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And for a person to be considered a sinner, to be considered a asi, then there's a condition that he should have the knowledge. If he doesn't have the knowledge, he's not a sinner. If he has the knowledge that this is a sin and he fell into it, then this is a sinner and this is the one who should repent. And Iblis, when he disobeyed Allah and he made kufr, he knew that Allah, he had knowledge of Allah and he knew he was doing a sin. So the main point here is that the one who falls into sin without knowing that it is a sin is not a sinner. Is not a sinner. But the sinner is the one who knows it is a sin and then he falls into it. Now the Shaykh goes back to the point, which is al-israr, persistence on the sin. And the one who persists on the sin, he doesn't have any sense of regret. He's not sorry for falling into the sin. So these are three stages, three presenters, one leads to the other. The first one is al-istihtar, which is making light of the sin, taking the sin seriously. It will lead to what? It will lead to al-istimrar, continuity upon the sin. And the third one, it will lead to persistence. So the person keeps falling into the sin again and again without repenting, and this will lead him to persistence upon the sin. So he doesn't listen to advice. He doesn't take the advice of those who want good for him. And the problem with persistence upon the sin is that it might lead to kufr. It might lead to kufr. This is why Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nisa that we mentioned, and he said, and tawbah is not, or the accepting of the tawbah is not for those, وَلَيْسَ تَوْبَةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, and accepting the tawbah is not for those who do the evil and do the sin, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, until the moment of death. So they keep doing the sin without repenting until the moment of death. This is persistence. And Allah combined them with what? He mentioned after them, وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, and not, the tawbah is not as well for those who die in a state of kufr. So, continuity upon the sin was combined with the one who is kafir until the moment of death. So these are three stages and they are three preventers. The first one is al-istihtar, making light of the sin. And the second one is continuity upon the sin, and which leads to the third one, persistence upon the sin. These are three preventers that prevent the person from repenting, and they prevent his repentance from being accepted.
وأختم بآخر الموانع للتوبة بعد الإصرار الذي إذا استمر يكون معه شيء من الاستكثار. إذن قلنا استهتار, استمرار, ثم إصرار مع استكثار. وقد أشار الشيخ علي حفظه الله إلى أن الذين يتوبون ويتوب الله عليهم ذكرت السيئة في حقهم مفردة, لأنهم غالبا يسارعون بالتوبة من كل ذنب, وإن كان الله قد أعطاهم المهلة, مهلة الاختيار. هناك مهلة هم فيها في مقام اختيار وليسوا في مقام اضطرار, وهذه المهلة تستمر إلى ما قبل لحظة الموت. فالإصرار معه استكثار, لذلك ذكر الذين لا يتوبون ولا يتوب الله عليهم أنهم يعملون السيئات, ولا يعملون السيئة فقط. في الأولى, الآية الأولى, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء مفرد. أما في الآية الثانية, وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات, فهذا دليل على أنهم حصل منهم الاستهتار, والذي أدى إلى الاستمرار, والذي أدى إلى الإصرار مع الاستكثار, فصارت الذنوب كثيرة ليست فقط ذنبا واحدا. ووصلهم هذا في النهاية إلى مرحلة الاضطرار, والاضطرار هو المانع الأخير من موانع التوبة. ما معنى الاضطرار؟ تائب مضطر. ما معنى تائب مضطر؟ التائب المضطر لا يقبل الله توبته. التائب المضطر هو الذي يتوب بعد أن تبلغ روحه الحلقوم, يغرغر, كما في الحديث الصحيح, إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لما الروح تخرج وتصل هنا وتسمع الغرغرة, يعني هذه حشرجة الموت, خلاص, حتى لو تاب لا يقبل الله منه, كما فعل فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف تفصيل يعرفه العلماء. هل جد لفرعون معرفة في هذا الوقت؟ لا, هو عارف, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فرعون أخرج ما كان يخفيه لحب الظلم وحب العلو, كان يخفي هذه الحقائق في الداخل ولم يخرجها, خرجت توبة بعد فوات الأوان. تاب فرعون مضطرا, حتى إذا أدركه الغرق. وفي نفس المعنى معنى الموت ما إذا تحقق للإنسان نهاية العالم. ولذلك ورد في الحديث إن لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث الآخر إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، لأنهم تعتاد الشمس تطلع من مشرق تغيب في المغرب، في يوم من الأيام يفاجئون بالشمس راجعة من نفس المكان الذي غابت منه، كلهم يقولون لا إله إلا الله، لا تنفعهم خلاص، إنهم آمنوا مضطرين، تابوا إلى الله مضطرين. الاضطرار يمنع من قبول التوبة. من تاب مضطرا بعد أن تحقق الموت أو تحقق نهاية العالم لا تنفعه هذه التوبة. فآخر مانع من الموانع هو الاضطرار، وقد ذكره الله في الآية الكريمة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون نفس الشيء وهم كفار فأولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن التوبة لا تقبل من مضطر، المضطر للتوبة لا توبة له، لا يتوب الله عليه. التائب عند الموت بعد أن بلغت روحه الحلقوم، لكن لو الروح ما زالت في الجسد لم تصل الحلقوم يقبل الله التوبة، وهو داخل في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب. ولذلك علماء الصحابة قالوا من قريب إلى الموت، كل ما كان قبل الموت فهو من قريب، لكن وصل إلى الموت فليس قريبا، يكون قد فات الأوان. إذن آخر مانع من الموانع الاضطرار، التائب مضطرا لا توبة له، مضطر بالموت أو مضطر بتحقق قيام الساعة بطلوع الشمس من مغربها، هذا الاضطرار مانع من قبول التوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
The Shaykh of Allah says, I conclude with the last preventer of the preventers of da'wah, of tawbah, sorry. After israr, after persistence on the sin, the person continues upon that and he will reach falling into sin in abundance. He will reach the stage of abundancy of sin. So this abundancy of sin, the Shaykh Ali Hafidhullah referred to in the verse where he said that with regards to those who repent, it was mentioned sayyi'ah, one sin. Those who fall into a sin or one evil. But with regards to those who repent at the time of death or the kuffar, was mentioned those who الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, was mentioned in the plural form. So they do many sins. The reason why there's a wisdom behind the wording is that those who persist upon the sin, they will reach the stage where they will have abundancy of sin. They will make more sins. So whereas the believers, they will hasten towards tawbah after every sin. They will hasten to the tawbah. And this will prevent them and will protect them from abundancy of sin, or falling abundantly in sin. And although they have enough time to repent, the believers, until the moment, before the moment of death, but still they repent, they hasten to repentance after every sin. So after persistence, the one will fall into abundancy of sin. And this is a clear demonstration that these preventers are related, one step after the other. The first one is belittling the sin. Second one, continuity upon the sin, which will lead to persistence upon the sin. And the persistence upon the sin will lead to falling into abundant sins, into more sins. And then the Shaykh gives the last preventer, and which he said, al-ittirar. Al-ittirar, that the one has no other choice except repentance. That's the only choice he has. He doesn't have any other choice to choose from. So, and this is the one who repents at the time of death. When the soul reaches the throat, that's it. Some people repent because they have no other choice except to repent. This tawbah will not be accepted. So this is a preventer that prevents Allah from, or that Allah doesn't, because of this preventer, Allah doesn't accept their repentance. This is why Allah subhanahu wa ta'ala, or the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, said that Allah accepts the tawbah of the person so far as the soul hasn't reached the throat. So even if the person repents at that time, the repentance will not be accepted. And this is what happened to Fir'aun. As in the verse that when he was drowned, he said, I believe that there is no one worthy of worship except the one that Banu Israel believed in. And I am from the Muslims. This is what he said. So he knew all these facts about Islam, but he was hiding them. He knew the truth, but he didn't want. So at that time, he repented what? Out of necessity. He had no other choice. That was the only choice he had. This tawbah is not accepted. Then the Shaykh said, there's another instance where the person will have no other choice except to repent and believe, which is the end of the world, the end of this life. And this is referred to in the hadith of the Prophet ﷺ, that al-hijra will not come to an end, or will not come to a stop. And will not come to an end, the hijra will not come to an end until the tawbah comes to a halt or stops. And the tawbah will not stop or will not come to an end except when the sun comes up from the west. So, and the rest of the hadith, when the sun comes up from the west, everyone will believe. Everyone will believe. So those who are pushed or have no other choice except to repent are two instances. At the moment when the soul reaches the throat and when the sun comes up from the west. So these people's repentance will not be accepted. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala said, and tawbah is not for those, or accepting the tawbah is not for those who fall into sins until the moment of death comes to them, they say, now I repent, and not for the kuffar, for those Allah has prepared a painful punishment. And the Shaykh referred to or mentioned a point here that even during the process of death, or the stupors of death, as long as the soul hasn't reached the throat, still the person has time and room for repentance. So even if his soul is being, or he's suffering the pains of death, so far as the soul hasn't reached the throat, still then he has time to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the last preventer of tawbah. So we just mentioned that series again to remind ourselves, is that the first one, al-istihtar, to belittle the sin, which will lead to al-istimrar, continuity upon the sin, which will lead to al-israr, persistence upon the sin, and this persistence upon the sin will lead to al-istikthar, falling in sin in abundance. And this istikthar will lead the person at the end, that when he comes to death, or when this life or this world ends, he has no other choice, al-ittirar, he will have no other choice except to repent, and his repentance will not be accepted. These are the preventers of the tawbah, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those who continuously repent to Allah subhanahu wa ta'ala and ask him for forgiveness. We'll take some questions. Sheikh has something to add.
إخواني لاحظت من خلال الأسئلة الواردة أن كثيرا منها سيتم الجواب عليه في محاضرات نحن في اليوم الأول أو في المحاضرة الثالثة أو الرابعة وما أشبه، فلا زال أمامنا بقية هذا اليوم، اليوم الثاني إن شاء الله. فليحتفظ إخواننا بالأسئلة إلى المجلس الأخير، وهو لقاء مفتوح، سيكون كثير من هذه الأسئلة قد تمت الإجابة عليه فيما مضى، فما لم يجب عليه يكون في اللقاء الأخير إن شاء الله تعالى. نعم الله أعلم، وبخاصة أن وقت المحاضرة يعني يكاد لا يسمح بالأسئلة أصلا. نعم.
الشيخ حفظه الله says that he noticed from the questions that came is that most of the questions will be answered inshallah in the lectures that are to come. So the Shaykh said, keep your questions for the final session that we will have, which will we dedicate totally for the answering of your questions. So keep your questions for the lectures, because most of them will be answered inshallah in the lectures that are to come. So any questions that are not likely to be answered, inshallah we will deal with them, but keep your questions for that last or final session, during which inshallah we'll answer all the questions from the brothers. And the time of the lecture is not, it hardly gives the shuyukh enough time to cover the subject. So inshallah keep your questions for tomorrow's call.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.